الشيطان الرجيم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام إذن في مورد واحد من موارد اللي دعي فيها الإجمال، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، قوله تعالى حرم عليكم الخمر، حرم عليكم الدم، إلى آخره. كثير من هذه آيات اللي أسند فيها الحكم كالتحريم والتحليل إلى العين، ونحن نعلم أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، لأن الغرض والهدف من تشريع الأحكام هو جعل الداعي لدى المكلف أن ينبعث نحو الفعل وإنجازه، فلا معنى لتعلق بالأعيان، لأن الأعيان وجودة في الخارج له عللها التكوينية. يعني أجي من أقول لك مثلا أمرت بشيء عن خارج، على خارج لها مصادرها في الخارج ومناشئها في الخارج. الأحكام لا توجد الأعيان في الخارج، وإنما توجد الأعيان في الخارج بوجود عللها التكوينية. توجد نار، يوجد دخان، مو بالحرام والحلال أوجد الدخان، ما له معنى يتعلق الحرام والحلال بالدخان، أوجد نار يوجد دخان مثلا. فالأعيان الخارجية لها عللها اللي توجدها في الخارج، أما الأحكام فلا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، لأن الهدف من الأحكام هو إيجاد الداعي لدى المكلف حتى ينزجر في مواطن الحرمة وينبعث في مواطن الوجوب، فلا تتعلق. فما معنى إذن حرمت عليكم أمهاتكم؟ أمهاتكم عين من الأعيان الخارجية، شلون تعلق بها الحكم بالحرمة؟ حرم عليكم الخمر، الخمر عين خارجية، شلون يتعلق بها الحرمة؟ لا معنى لذلك. فهذا يقول إجمال أكو إذن منشأه، هاي منشأه أنه شلون تتعلق الأحكام بالأعيان الخارجية، والمفروض أن الأعيان الخارجية لا يتعلق بها أحكام. فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل وسائر الأحكام التكليفية لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها، بل يستحيل تعلق الحكم بها لأن لها عللها الخارجية التكوينية التي توجدها، ولا يوجدها ألف حكم شرعي. قد يقول المولى أوجبت عليكم إيجاد الدخان منا اليوم القيامة، يوجد الدخان في الخارج؟ ما يوجد، لأنه هذا من الأمور الخارجية اللي توجد بإيجاد عللها. مثلا يقول ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام لا متعلقات الأحكام، وإنما من هي متعلقات الأحكام؟ قال الأفعال. لذلك من نقول لا تشرب الخمر، هاي فيها ثلاث أركان هاي الجملة. الركن الأول هو الحكم وهو الحرمة، الآن المستفاد من لا تفعل لا تشرب من الهيئة، فالحكم أولا. ثانيا متعلق الحكم وهو الشرب اللي هو من الأفعال الخارجية تتعلق بها الأحكام، وموجود موضوع الحكم وهو الخمر، فثلاث أركان هنا. فالأعيان الخارجية تكون موضوعات للأحكام لا متعلقات للأحكام، إنما المتعلقات هي الأفعال. فمن يجينا حكم ومتعلق الحكم وموضوع الحكم اللي يعبر عنه أحيانا متعلق المتعلق، أكو هيك في كلماتهم، متعلق المتعلق يقصد به الموضوع، طبقها على الجملة أو أكرم العلماء. الحكم ما هو؟ الوجوب المستفاد من الهيئة، هيئة افعل. والمتعلق ما هو؟ الإكرام، فعل من الأفعال الخارجية يمكن أن تتعلق بالأحكام. والموضوع العلماء اللي هو متعلق المتعلق. فما يمكن تعلق الأحكام بالأعيان الخارجية، وإنما تعلق بالأفعال حتى يصح الانفجار عنها والبعث إليها. أما الأعيان الخارجية قال أما الأعيان وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل، يقدر فعل، فصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة حرمت عليكم أمهاتكم، نقدر فعل حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم الخمر أي حرم عليكم شرب الخمر، صح. الصفحة التي الإحشاء عدلة، لأنه لابد من تقدير فعل يمكن اسناد الاحكام اليه. قدرنا شرب العشر من الافعال الخارجيه يمكن تعلق الحكم به. من يقول والانعام حرمت ظهورها مثلا يقدر ركوبها لا ظهرها الخارجي الذي فيه عمود فقري وكذا، هذا لا معنى لتحريمه. وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها، حرم عليكم الخنزير اي اكله، حرم عليكم الخمر اي شربه، حرم عليكم الدم، وهكذا تقدر فعل مو العين. العين لا يتعلق بها الاحكام. يقول ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحدود، يقصد بالتركيب يعني الجملة المركبة اللي مثالنا الرئيسي حرمت عليكم امهاتكم، هاي جملة مركبة فليس فيها قرينة على تعيين النوع المحذوف ما هو حتى اقدره، فيكون كما قالوا الكلام المركب هاي الجملة في حد نفسه مجملا، لانه ظاهر اسناد الحرمة والحلية المن الى نفس العين. ونعلم ان اسناد النفس العين هذا متعذر ما يصير، وانما يجب اسناد الافعال. ما هو الفعل الذي نسند الى هذه الاحكام؟ ماكو قرينة عليه من نفس الجملة. ها لو خلينا نحن والجملة ماكو قرينة اذن من نفس، فعندئذ الكلام في نفسه يقول مجمل فلا يدرى فيه في هالكلام. لو قصرنا النظر بس عليه، بس على حرمت عليكم امهاتكم مجمل، هل ان المقدر كل فعل تصح اضافته الى العين المذكورة في الجملة؟ يعني حرم عليكم النظر الى امهاتكم، حرم عليكم لمس امهاتكم، حرم عليكم نكاح امهاتكم، حرم عليكم النظر الى امهاتكم. هكذا نقدر كل فعل يصلح ان ننسب الى العين والموضوع الموجود او لا، ان المقدر فعل مخصوص بحسب مناسبة الحكم والموضوع. ها يقول الصحيح طبعا هو الثاني، حرمت عليكم امهاتكم، والسياق كان سياق بيان العناوين المحرمة التزويج بها، فيكون بهذه القرينة حرمت عليكم يعني نكاح امهاتكم، فهي مناسبة الحكم والموضوع. قال والصحيح في هذا الباب ان يقال ان نفس التركيب يعني نفس الجملة حرمت عليكم امهاتكم مع قطع النظر عن ملاحظة مناسبة الموضوع والحكم وعن اية قرينة خارجية هو في نفسه يقتضي الاجمال كما ادعي، صح، لانه سبب الاجمال كما كررنا هو اسناد الاحكام الى الاعيان الخارجية، والاحكام يستحيل اسنادها الى الافعال الخارجية، لا بد من اسناد الافعال الاختيارية، فاي فعل هنا نقدره حتى نسند اليه الاحكام؟ ماكو قرينة من نفس الجملة على تحديد هذا الفعل المقدر، فصار الإجمال. لو غضبنا النظر عن مناسبة الحكم للموضوع، يقول إلا إذا قامت قرينة خاصة أي في نفس السياق على تعيين نوع الفعل المقدر، أو قامت قرينة عامة وهي مناسبة الحكم للموضوع. وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصة بل او القرينة العامة كما ذكرنا، قرينة عامة اي لا تختص بهذا المورد بالذات وانما عامة لجميع الموارد، وهي قرينة مناسبة الحكم للموضوع. ويشهد لذلك اي ويشهد انه لذلك وهو عدم خلو اي مورد من قرينة اما خاصة او عامة، يشهد لذلك اننا كل الجالسين هنا في درسنا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص. اي واحد من يقول حرم عليكم الخمر يعني شرب الخمر، رأسا يقدر ما يحتاج الى ان يقول له، فاذا اكو قرينة رأسا اوجبت الانصراف الى الفعل المخصوص. قال ان لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الامثلة المذكورة في صدر البحث، حرم عليكم امهاتكم يعني نكاح امهاتكم، وما ذلك الا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة يعني لخصوص المورد ولو كانت منفصلة، او قرينة عامة وهو مناسبة الحكم والموضوع، ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف خبره اللي تقدم بالدرس السابق. لا مهتمين عامة سيالة في جميع الأبواب كما شفناه في كل حكم وموضوع أكو مناسبة بينهما في كل. فهي هل قرينة يعني عنوانها بالحمل الأول لمناسبة الحكم والموضوع مو بالحمل الشعب بالحمل الشعب بل لكل حكم موضوع أكو مناسبة لكل أكو مناسبة بس لا بعنوان الحمل الأول وهو عنوان مناسبة الحكم والموضوع شون عنوان مقدمات الحكمة هذا عنوان عام وقرينة عامة بس بل نطبقها في هذا المورد تنتج هذه النتيجة نطبقها في تنتج بس يبدأ عنوانها عنوان عام هاي مناسبة الحكم موضوع ايه هذا داخلية ربما نظر الى انها يعني مكظم منها نفس المورد يعني لا مشاحة في الاختلاف كما قالوا يقول ألهمنا الله تعالى ليس فقط الشيخ المظفر يقول نحن نقول معه أيضا ألهمنا الله تعالى الصواب الله سبحانه وتعالى يقول يريد من الشخص أن يكون ملتفت إلى ما يقرأ مثل ذكرنا في مناسبة سابقة كما يقول أليس بقادر على أن يحيي الموتى ورد يقول تقول بلى سبحانك اللهم انتبه هذا خطاب موجود مو نقرأ سورة عبس عبس وتولى أن جاء أليس ذلك بقادر بسم الله والفجر وليالي عسر وهذا سؤال أليس بقادره قل له بلى سبحانك اللهم في سورة الرحمة هذه أي آلاء ربكم هذه مدهامة تقول لا بشيء من آلائك ربي أكرم وديسئلك يقول لك بأي آلاء ربكما تكذبون ولا بشيء من آلائك ربي أكذب وهكذا ها فهنا كذلك يقول ألهمنا الله تعالى نحن أيضا ويا الشيخ مظفر الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم وبذلك ينتهي طبعا الجزء الأول ويبدأ الجزء الثاني فيها حتى نفهم فهرسة الكتاب ككل كتاب الأصول المضافة وكتب الأصولية عامة أنه أي نتيجة كحكم شرعي مثلا باعتبار نتيجة المفروض يقوم دليل عليه والدليل هو ما نسميه البرهان في هنا ونسميه القياس وين بالمنطق القياس في المنطق يسمى البرهان هنا أما القياس في الأصول فهو التمثيل في المنطق فأي شيء إذا رجل استنتج يجب أن يقوم عليه دليل والدليل هو القياس المنطقي المكون من كبرى وصغرى حتى يؤدي إلى نتيجة قطعية الكبريات هاي الجزء الثالث متكفل ببيانها اللي يسمى مباحث الحجج هناك يتناول الكبريات أنه هل الكتاب حجة هل السنة حجة هل العقل حجة حدود حجيتهم هذا كله وين بالجزء الثالث الكلام في الصغرى الصغرى على نحوين ثالثا تكون الصغرى لفظية أي مستفادة من ظواهر الألفاظ وهذا تكفل بها الجزء الأول فتعلمنا منه أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم الجملة الوصفية ليست ظاهرة في المفهوم وهكذا تعلمنا في الصغريات هذا كل الصغريات ظاهرة في كذا ظاهرة في كذا يجيها الكبرى من الجزء الثالث الظواهر حجة فحس تم البرهان صار صيغة افعل حجة في الوجود وتم الدليل فبعض الصغريات إذن مستفادة من الألفاظ وبعض الصغريات مستفادة من حكم العقل فالجزء الثاني متكفل لبيان الصغريات اللي العقل مسؤول عن تنقيحها بعد أن انتهى الجزء الأول وهو لبيان الصغريات اللي الألفاظ مسؤولة عنه ومتكفلة ببيانها الجزء الثاني يريد ينقح الصغريات اللي العقل مسؤول عن تنقيحها ثم يأتي الكلام هو هل العقل حجة لو لا هذا في الجزء الثالث بس الجزء الثاني متكفل لبيان الصغريات قال الملاذ هاي كفكرة عن أصل الكتاب ويقسم بعدين نحن لا نستعجل الكلام يقسمها لأن أحكام العقلية ثارة تكون عن نحو الاستقلال وتارة تكون لا على نحو ليس الاستقراء وانما يسمي غير المستقلات العقلية. فنقرأ التمهيد ان شاء الله تعالى. قال: الملازمات العقلية تمهيد من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصولية الإمامية. قال: العقل، إذ يذكرون الإمامية أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وسيأتي في مباحث الحجة الجزء الثالث وجه حجية العقل والدليل عليها، وهل هو حجة أو لا، وما مدى حجيته. قال: أما هنا في الجزء الثاني فإنما يبحث فيه عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل، اللي هو يفترض أنه حجة بحسب نتائج الجزء الثالث. بحسب نتائج الجزء الثالث، هذا ندري احنا أيضا من معلوماتنا السابقة، أقسم مبادئ تصورية ومبادئ تطبيقية. مبادئ تصورية هي تصور الموضوع، أفهم معنى الكل، تقسيم المنطق الجزء الأول في التصورات، أفهم معنى الكل، معنى الجزئي، معنى واحد زائد واحد شنو يعني هالزائد، معنى يساوي، معنى في هاي تصورات. وأكو مبادئ تطبيقية يعني نتائج تؤخذ مسلمة الصح باعتبار أنها مثبت صحتها في علم سابق. أما هنا في هذا العلم أنا من أجل الأصول وأقول لك شلون تقول هيكي، مو الفاعل لازم يصير مرفوع، باللي منو قال الفاعل مرفوع، هاي روح لها من نحو أخذها. أنا هنا أنا في علم الأصول أخذها كمبادئ تطبيقية يعني مسلمة الصحة. وين مسلمة الصحة؟ في مجالها المتكفل بها. فهنا كذلك يقول: العقل، حجية العقل يفترض هنا في الجزء الثاني أنها مسلمة الصحة. من الجزء الثالث قال: المفروض أن يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الأول مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور التي هي حجة. قلنا أن في الجزء الأول تكلمنا عن صغريات أصالة الظهور، أما كبرى هل أن الظهور حجة أم لا، هذا في الجزء الثالث. أما الجزء الأول فنفقحنا به صغريات ونقدر نسوي انكهرة استفيد بهن مثل ما سوينا فارغ، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، إطلاق صيغة الأمر تدل على الوجوب، التعيين النفس العيني، الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة. هذا من الصغريات اللي كلها هنسوي فهرة مثلا في أذهاننا إلها. يقول: وتوضيح ذلك أنه شو العقل صرت تبحث في مكانين في الجزء الثالث وفي الجزء الثاني. قال: بل توضيحه أن هنا عندنا مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا حكم العقل، وهو التعبير ما حكم العقل شو فيه تساوى، العقل لا يحكم وليس له صلاحية الحكم، إنما الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، الحاكمية فقط لله لا لغيره. أما العقل هذا تسامح بالتعبير، العقل مثلا يدري يفشل من هالقبيل، هذه بها المصطلحات، أما يحكم لا، لا يحكم العقل، إنه هالخلط هذا قضية يحكم في مرات تؤجر نتائج السلام، مجرد تسامح بالتعبير تكون المسألة، لكنه أحيانا يرتب عليها آثار. لا، العقل لا يحكم، العقل يفشل. كان أكو موارد الشارع انطاني نص بيها وعرفت حكم الشارع، واحيانا الشارع ما ينطيني نص بيها وانما انطاني عقل، اللي هو العقل ما يكشف عن الحكم الشرعي. هو هاي قلنا تسامح، يعني تسامح باعتبار استكشفنا بواسطته الحكم الشرعي، فعندئذ قد يعني يكون سبب التجوز. فقلنا في بعض احيان موارد يعني تأتي لكن يرتب آثار على هالكلام أن العقل يحكم والعقل لا يحكم، شوية تصير عندنا إذا ترتبت على آثار صارت صعبة. الحكم ليس حكم شرع، ومو تأكيد يعني بالضبط يعني يحكموهم. هو العقل يحكم قلنا صير سويناها، ها
بس اقصد على نحو الحقيقة. والعقل ليس له حق الحكم، لا هو يحكم، يحكم ما شاء الله. اقول البشر تحكم كيف إيه؟ لا، لكن اقول ليس له، ها ليس له صلاحية الحكم. يقول انه اذا حكم العقل على شيء انه حسن شرعا كالصدق مثلا حسن شرعا، او يلزم فعله شرعا كرد الامانة الى اهلها، او يحكم على شيء انه قبيح شرعا كالكذب، او يلزم تركه شيئا شرعا كخيانة الامانة وقتل النفس المحترمة والى اخره، قال حكمه هذا باي طريق من الطرق التي سيأتي بيانها. هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشارع؟ يعني العقل ما دام قال الصدق حسن فلازم الشرع يحكم على طبق ويقول اذن الصدق واجب. العقل قال رد الامانة فعل حسن وينبغي فعله، فهل يجب على الشارع ان يقول وجوب رد الامانة؟ هذا هو السؤال. اي انه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه ان الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ ومرجع ذلك، اي ومرجع الجواب عن هذا السؤال او السؤال يؤدي الى سؤال اخر، وهو ان حكم العقل هذا هل هو حجة منصوب من قبل الشارع؟ اي ان الشارع عنده 100 حكم يجي يوصل ليها اليه، فبلغني وصل 30 عن طريق القرآن و40 عن طريق السنة و30 البقية قال عن طريق العقل، فهل هو كذلك؟ ومرجع ذلك الى ان حكم العقل هذا حكم العقل بان الشارع يجب ان يحكم كذا، هل هو حجة او لا؟ وهذا البحث كما قلنا انما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه، وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة مقابل الأخبارين الذين قالوا لا يحصل القطع في حكم شرعي إلا إذا كان منشأ الكتاب والسنة، أما العقل فعطلوا أحكامه وقالوا أن العقل مهما أفاد سيفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، أما قطع يكتشف من العقل قالوا لا سبيل إليه، وإنما القطع لا يكون إلا، فهذا تعريض إذن بالأخباريين. وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة مقابل الأخبار الذي قالوا لا يمكن ذلك، وإذا حصل القطع كيف لا يكون حجة؟ وقد قلنا في الجزء الثالث، قلنا شأنا يعني مو قلنا اي فعلا بعدنا ما صلنا الجزء الثالث، ها قلنا شأنا ان القطع في نفسه حجة، حجيته ذاتية غير قابلة عليكم السلام غير قابلة للجعل، واذا حصل القطع كيف لا يكون حجة؟ وقد قلت في الجزء الثالث ان حجية القطع ذاتية حتى ما تحتاج الى جعل من المولى لا يكون. نضيف كلمة لا، انا ضايفها هنا عندي طبعا وانتم اضيفوها طبعا والا لا يستقيم الكلام.
ارغم بينهم ماذا يقولون بالبرهان يعني بالمنطقة الارضية؟
هي لابد مقدمات تكون شرعية صح، والدليل
مو مقدمات اولية مثلا، يعني عندي مقدمات
لا، اي يقولون لا ينتج حكما قطعيا. شنو مقدمات؟
يعني بالمعنى الاخاص ينتج، ليش مثلا انا اذا جبت اوليات يحكم بها العاقل، يعني كان عدم اجتماع النقيضين من هذه الامور انا اريدها،
ما هاي خذ اللي مسلمه يقين ان، لكنه لا تمشي حكما شرعيا، وانما فات الكلام ما نقصد بالعقل طبعا ليس هذه المبادئ، ما تمشي حكما شرعيا، وانما قصدهم بالتقبيح والتحسين العقليين. هل اذا العقل حكم بان الصدق حسن يكتشف منه على نحو القطع انه هذا حكم الشارع كذلك؟ الاخرين قالوا لا، يمكن للشرع ان ينهى عنه ويقيم حكما على خلافه. الاصوليين قالوا لا، لا يمكن للشارع، لا يمكن، لانه هو سيد الاطلاع وهو خالق العقل، فكيف يناقض حكما عقليا؟ فلازم الشارع يطابق العقل، فمن هالحكم العقلي يستكشف حكم الشارع. قالوا لا، الاخبار ما نقدر نكتشف على نحو القطع، حكما من العقل. وإذا حصل القطع بشيء ما، ولو قالوا من خفقان الطير مثلا، كيف لا يكون حجة وقد قلتم أن حجية القطع ذاتية؟ فإذا حرم مسألة يبين أنه ليش العقل يتكلم عنه في موردين، مورد في الجزء الثاني ومورد في الجزء الثالث. قال إن هو فيه جهتين للبحث، جهة كبروية وجهة صغروية. فالجهة الصغروية تناولها وين؟ في الجزء الثاني، والجهة الكبروية في الجزء الثاني. فهل يقول عندي مسألتين، مسألة كبروية هاي في الجزء الثالث، ومسألة صغروية وهي مسألة ثانية. أنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثل حسن؟ قالين بالمسألة الأولى قال أن العقل يدرك أن هذا حسن، فهل الشارع يحكم على طبقه لو لا؟ فأخذ الصغرى مسلمة أن العقل مدرك حسن هذا الشيء. بعدين فإن عن الصغرى أصل هو العقل بقدرته ويستطيع أن يعرف أن هذا الشيء حسن. هاي ردا على من؟ على الأشاعرة. الكبرى كانت ردا على الأخباريين، والصغرى ردا على الأشاعرة. قالوا القبيح ما قبحه الشارع، والحسن ما حسنه الشارع. أما العقل مستقلا بذاته يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح، لا، ما عنده هيك قدرة. فالصغرى راح تكون ردا على الأشاعرة اللي ما قالوا بالتقبيح والتحسين العقليين. يعني يقول هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا كالصدق حسن شرعا، أو قبيح كالكذب، أو يلزم فعله كرد الأمانة إلى أهلها، أو يلزم تركه كقتل النفس المحترمة، أو تجاوز على أموال الغير؟ يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها، هل دائما يكرر حسن أو يلزم فعله، القبيح أو يلزم تركه؟ إشارة إلى حكم العقل النظري والعقل العملي. إدراك الحسن والقبح هذا ما يسمى بالعقل النظري، ويلزم فعله ويلزم تركه ويحكم العقل العملي. فهل هو يشوفه يكرر؟ هذا ليس من باب الشيء زيادة الكلمات وتفنن بها، لا، وإنما كلها إشارات إلى مطالب تأتي إن شاء الله تعالى على نحو التفصيل. يعني أن العقل النظري بعد إدراكه لحسن الأفعال، والعقل العملي بعد إدراكه للزومها ولقبح الأشياء، هذا العقل النظري، أو لزوم تركها، العقل العملي، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك، أي حسنة كذلك عند الشارع وقبيحة كذلك عند الشارع؟ اي هو عقل واحد، لكنه بل بحسب مدركاته يأتي ان شاء الله تعالى هذه التفاصيل. هو العقل واحد اكيد، لكن بحسب مدركاته ينقسم الى عملي ونظري. ان كانت مدركاته نظرية سمي نظريا، وان كانت مدركاته عملية سمي عمليا، والا هو العقل واحد طبعا. بلي يعني النظر متقدم رتبته ايضا، كلها تأتي ان شاء الله تعالى، ما يخاف، جزء كامل معقود لها الحشوه. بس احنا لاشارات يذكرها المصنف نبين بعض النقاط. مثلا يقول وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقليه عقدناه لأجله. ولا ننسى أن هذا من مميزات كتاب أصول المذكر، ما موجود طبعا في الكتب الأصولية الأخرى، كفاية وغيرها كل مبوض إلى جزئين الكتاب، أصول لفظية أصول عملية، والمسائل العقلية كلها، وليدخلوا مباحث الألفاظ. وأول من تنبه إلى ذلك ماني كان الهامش بأول كتاب شيخ الأصفهاني قدس الله نفسه، وليس أن مقدمة الواجب نقول واجب، هذا ما مستفاد من اللفظ، مستفاد من حكم العقل. هذا ليش تحشرون في مباحث الألفاظ؟ مبحث الإجزاء، مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث التقبيح والتحشير العقلي، كل مباحث عقلية، هاي وين حاشريها في مباحث الألفاظ؟ فقسم الاصول لاربعة اقسام. مباحث الالفاظ صح، هاي بيها نتناول، مشتق صيغة تفعل لا تفعل، الجملة لها مفهوم، هاي مباحث الالفاظ. وعزل جزء ثاني للمباحث العقلية، فلن المسائل الخمسة اجتماع الامر والنهي والمسألة الضد ومسألة الى اخره، ومبحث التقبيح والتحسين عقليا. هل صار اربع اجزاء الكتاب ولا الكفاية وغيرها من الكتب الرسولية جزئين، مباحث لفظية ومباحث عملية، اصول عملية. فهذا الشيء مهم. يقول وهذا المقطع لاجل ان ذلك مثل عن نحو الاسلام شباب، ويكون فيه تشخيص ثغريات حجية العقل المبحوث عنها في المقصد الثالث مباحث الحجة. ثغريات حجية العقل المبحوث عنها، ها على من ترجع؟ عن من بعد؟ بالضبط بالضبط، ها حجي، عن كلمة حجي، ها المبحوث عنها اي عن الحجية في المقصد الثالث. اما الثغريات فمبحوث عنها هنا في الجزء الثالث، في الجزء الثاني العصر. قال ثم لابد قبل تشخيص هذه الثغريات في مسائل لابد من ذكر امرين يتعلقان بالاحكام العقلية مقدمة للبحث، نستعين بها بالله سبحانه وتعالى اولا، ها وهذه من باب الاسباب وهو مسبب الاسباب، فنستعين بالله سبحانه وتعالى اللي هيئ لنا هذه المقدمات على المقصود، وهما فنؤجله ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.